أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 14، وهي ما إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع. قلنا أنه هنا البحث تارتان في أصل الدليل على بطلان مثل هذه الإجارة لولا إذن الزوج، وأخرى في تصحيح هذا العقد بإجازة الزوج. أما البحث الأول، قلنا أن المشهور هو البطلان، واستدل عليه أو يمكن أن يستدل عليه بوجوه تقدمت عدة وجوه لم يتم، يعني كانت كلها قابلة للإشكال والنقد. الوجه الخامس من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على بطلان إجارة الزوجة نفسها فيما ينافي حق الزوجية بدون إذن الزوج، حق الاستمتاع. الوجه الخامس ما يمكن أن يذكر هنا، وقد ذكره بعض الأعلام في مسألة إجارة الإنسان على ضد الحرام، على ضد الواجب، إجارة الإنسان نفسه لضد الواجب. هذا الواجب هناك ذكره بعض الأعلام، يمكن إسراؤه هنا أيضا. وحاصل هذا الواجب هو أن يقال بأنه هنا دليل وجوب الوفاء بالعقد، وفوا بالعقود، لا يمكن أن يشمل هذه الإجارة إجارة الزوجة، لأن الأمر بالوفاء بهذه الإجارة مطلقا مناف مع الأمر بوجوب أداء حق الزوج إليه، أي وجوب التمكين على الزوجة. لا يمكن أن يأمر الشارع الزوجة في الساعة المعينة هم بأداء الخياطة مثلا، هم بتمكين الزوج إذا كان بينهما تناف وتضاد بحسب الفرق. فلا يمكن اجتماع هذين الأمرين بنحو مطلق، هذا من طلب الضدين لا محالة، وهو محال ممتنع. فأوفوا بالإجارة، أوفوا بالعقد، إذا شمل هذا العقد إيجار الزوجة لنفسها في منفعة في عمل مضاد مع حق الاستمتاع للزوج، الأمر بالوفاء بمثل هذه الإجارة مطلقا غير ممكن. الأمر به مشروطان بعصيان حق الزوج بنحو الترتب، فأن يقول إذا عصيت الزوج حق الزوج وخالفتي، فحينئذ لا بأس أن يجب عليك الوفاء بالإجارة، دفع إيجاد الضيد، العمل الضيد الذي تعلقت به الإجارة. الأمر بالوفاء بالإجارة بنحو الترتب مشروطا بعصيان ذاك الأمر الأول، هذا ممكن ثبوتان بناء على ما تقدم في محله من إمكان الترتب، إلا أن هذا لا يمكن استفادته من دليل أوفوا بالعقود، لأن مفاد الإجارة لم يكن تعليقيا بل كان مطلقا. حينما آجرت نفسها هذه الزوجة لم تؤجر نفسها على الخياطة إذا عصت حق الزوج، وإنما آجرته وتملكته الخياطة مطلقا، فيكون أوفوا بالعقود شموله لعقد الإجارة المطلق أيضا إثبات وجوب الوفاء المطلق لا وجوب الوفاء المشروط، هذا يحتاج إلى عقد آخر مشروط تعليقي. فالعقد الموجود بالإجارة عقد مطلق، وجوب وفائه وجوب وفاء مطلق، وجوب وفاء المشروط لا يمكن استفادته إثباتا من دليل أوفوا بالعقود للعقد الذي يكون مطلقا ولا يكون معلقان ومشروطان. إذن فمقام الإثبات لا يساعد على استفادة الصحة المشروطة أو التمليك المشروط بعصيان الحق حق الزوج. فما هو معقول ثبوتان لا دال عليه إثباتان، وما هو غير يوجد عليه يمكن أن يكون مقام الإثبات مساعدا له غير معقول ثبوتان، إذن فلا يمكن إثبات الصحة. هذا الوجه الذي يجري هنا تقدم فيما سبق المناقشة فيه، أولا بأن أدلة الصحة لا تنحصر في الأمر بالوفاء، بل بعضها ابتداء تثبت الصحة بلا إيجاب تكليفي من قبيل أحل الله البيع ومن قبيل تجارة عن تراب، ابتداء مفادها الصحة لا اللزوم أو لا الأمر بالوفاء وبالأداء. هذا أولا. وثانيا أن أوفوا بالعقود أيضا تقدم أنه ليس أمره أمرا تكليفيا، بل أمره إرشاد إلى الصحة والملكية أو الصحة واللزوم والنفوذ، وهذا حكم وضعي. إذن فمفاد أوفوا بالعقود ثبوت مؤدى العقد وهو التمليك والتملك، ولا بأس هنا أن تحصل الملكية المطلقة، يملك عليه المستأجر، يملك عليها المستأجر الخياطة مطلقا كما وقع عقد الإجارة عليها على الخياطة. غاية الأمر الحكم التكليفي لهذا العقد لهذه الصحة، فإن عقد الصحيح يترتب عليه حكم تكليفي أيضا بعد فرض صحته ولزومه كحكمين وضعيين، هناك حكم تكليفي بوجوب الأداء بوجوب العمل، حرمة ترك العمل، حرمة عدم الأداء. هذا الحكم التكليفي حاله سائر الأحكام التكليفية يكون مزاحما مع الحكم التكليفي الآخر الذي فعلي أيضا في حق الزوجة، وهو وجوب الوفاء بحق الزوج وأداء حق الزوج إليه، فيكون بين الحكمين تزاحم وترتب. إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم يكون المهم مشروطان، وإذا كان كلاهما متساويين فكلاهما يكون مشروطا بعدم الآخر على ما تقدم في سائر الموارد من الترتب. فالصحة والنفوذ الذي هو مفاد أدلة أوفوا بالعقود وغيره من الأدلة لا بأس بالتمسك بإطلاقه هنا من هذه الناحية، فهذا الوجه لا يتم. وجه سادس يمكن أن يقال هنا بأن نحن بينا فيما سبق أن الغرض النوعي العقلائي من المعاملات إنما هو يكون في الوفاء بها والتسليم والتسلم مثلا في باب المعاوضات، ومن هنا قلنا إذا كان التسليم والتسلم غير ممكن في موردين لا قدرة ولا إمكان للتسليم والتسلم، قلنا أن العقد يبطل، وهذا يبطل من باب انتفاء الغرض النوعي، والغرض النوعي أيضا ركن دخيل في صحة العقود. فإذا انتفى الغرض النوعي بأن لم يكن يمكن تسليم وتسلم، لا أنه كان ممكنا لكن العاقد لم يسلم، لا انتفى الغرض النوعي وهو إمكان الوفاء وإمكان التسليم والتسلم، تبطل المعاوضة والعقد. حينئذ هذه نقطة تقدمت في بحث شرطية القدرة على التسليم. حينئذ يقال أنه إذا كان في مورد عملان أو منفعتان متضادتان، حينئذ هذا الموضوع الذي فيه منفعتان أو عملان أو المكلف الذي له عملان متضادان في آن واحد قهرا لا يكون المكلف أو المالك لا يكون قادرا على تمليك كلتا المنفعتين وكلا العملين ولو لشخصين، لأنه هنا وإن كان كل من المنفعتين حينما تلحظ يوجد قدرة على التسليم، لكن كلتيهما ومجموعهما لا يوجد قدرة على التسليم فيهما معا. إذن فالغرض النوعي الذي قلنا أنه مقوم لصحة المعاملة وهو إمكان الوفاء غير متوفر فيهما معا، بل متوفر في إحدى التمليكين، أحد التمليكين لا في كليهما. فالعرف لا يرى أن كليهما يمكن أن يكون عقدا معا، يكون عقدين وتمليكين واجدين لشرائط الصحة، يرى أن أحدهما ليس واجدا لشرط الصحة. حينئذ إذا كان معا وقع التمليكان في زمان واحد لا يكون شيء منهما صحيحان، باعتبار أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. لكن لو كان أحدهما وقع مقدما قبل الآخر زمانان، هنا حيث أنه ما وقع أولا يرى العرف أنه هذا في وقت وقوعه كان يمكن الوفاء به ولم يكن هناك محذور في الوفاء به، فيرى أن شرط الصحة وهو الغرض النوعي بإمكان الوفاء في الأول المتقدم زمانا متحقق. فحينئذ يرى العرف بحسب نظره السطحي المسامحي أن هذا العقد الأول كأنه يرفع موضوع الصحة في العقد الثاني وهو الغرض النوعي بتحقق العقد الأول أولا بلحاظ أحد العملين أو ضد منفعتين المتضادتين، حيث أن الأول لا مانع فيه حينما وقع من صحته لأنه كان يمكنه الأداء والوفاء والتسليم والتسلم. إذن فشمول دليل الصحة عند العقلاء للأول يجعل كأن الأول حاكما ورافعا لموضوع الصحة وهو الغرض النوعي في الثاني، فيرتفع القدرة على التسليم الذي هو غرض النوعي بلحاظ العقد الثاني، كأن العقد الثاني يرى غير مقدور للتسليم وغير مقدور للوفاء من قبل العاقل، فيكون الثاني متعينا للبطلان من باب انتفاء هذا الشرط وهو الغرض النوعي. الحاصل العرف يقول كلا العقدين معا لا إشكال أن الغرض النوعي غير موجود فيهما معا، لأن القدرة على الوفاء عليهما معا لا يوجد للمكلف، ليس قادرا على الوفاء بهما معا، قادرا على الوفاء بأحدهما تخيرا بدلا عن الآخر. إذن فهو يرى أن كلا العقدين معا لا يمكن أن يكونا واجدين بشرط الصحة وهو الغرض النوعي. حينئذ إذا كانا متزامنين لا مرجح لأحدهما على الآخر في أن يكون هو فيه الغرض النوعي دون الآخر. إذا كان أحدهما متقدما زمانا على الآخر، هذا التقدم الزماني حيث يجعل ما وقع أولا واجدا للغرض النوعي لأنه كان حين ذاك يمكن التسليم والتسلم ولم يكن فيه شيء، فيجعل الأول كأنه هو العقد الواجد للغرض النوعي والثاني هو العقد الغير الواجد للغرض النوعي. هو الأول هو الذي فيه قدرة على التسليم والثاني هو الذي ليس فيه قدرة على التسليم، فيصح الأول ويبطل الثاني بحسب المتفاهم العرفي. هذه نقطة عرفية، وبهذا الوجه السادس يكون حينئذ نحو توجيه عرفيا لما ذكره المحقق الإصفهاني من أن العقد الثاني باطل لعدم القدرة على التسليم، كأن ذاك البيان الذي تقدم بيان عقلي دقيقا، فكان يقال عقلا ودقة القدرة على التسليم موجودة، لكن هنا يقال عرفا يقال القدرة على التسليم على الثاني غير موجودة. هذا البيان أيضا قابل للمناقشة بأن يقال أننا لم نمنع هذا الفهم العرفي، نمنع أن العرف هنا يرى أن العقد الثاني ليس فيه قدرة على التسليم ويتعين أن يكون عدم القدرة بلحاظ فيه لا في العقد الأول، مع أن المكلف تكوينا قادر على التسليم حتى في العقد الثاني بأن يعصي العقد الأول أو حق الزوج. وإن شئتم قلتم أن دليل الغرض النوعي ومقوميته لصحة العقد ليس أكثر من هذا المقدار، من أنه لابد أن يكون التسليم والتسلم والوفاء في نفسه ممكنا بلحاظ نفس هذا العقد لا بلحاظ جميع الجهات، ممكنا من جميع الجهات ولو مع ملاحظة العقود الأخرى والالتزامات الأخرى. ليس الغرض النوعي القدرة على الوفاء من جميع مع ملاحظة ومراعاة سائر الالتزامات وسائر العقود، أن يكون هذا العقد من حيث هو ومن حيث متعلقه يكون يمكن فيه الوفاء، هذا غرض نوعي. يمكن فيه القدرة على التسليم، وهذا الإمكان في نفسه موجود بلحاظ العقد الثاني أيضا، فإن المكلف بلحاظ العقد الثاني يمكنه أن يفي بأن يسلم العمل الضد ويترك ذاك الضد ويعصي العقد الأول. نعم بلحاظ جميع العقود مع مراعاة سائر الالتزامات والعقود التي أعطاها، التزامات التي أعطاها ليس قادرا، إلا أن هذا ليس مأخوذا في الغرض النوعي. المقدار المأخوذ في الغرض النوعي الذي يكون قواما مثلا لصحة العقد، شرطا في صحة العقد، هو إمكان الوفاء والتسليم والتسلم في نفسه وبلحاظ نفسه هذا العقد، لا مع مراعاة سائر العقود وسائر الحيثيات وسائر الجهات. إذن فالشرط يكون موجودا ولا يكون الشرط منتفيا. نعم لو امتثل، لو وفى بالعقد الأول ارتفع موضوع العقد القدرة على التسليم في الثاني، وهذا لا إشكال فيه. يعني لو أوجد ذاك الضيد امتنع عليه هذا الضيد، المفروض بعده هذا الإنسان لم يوجد ذاك الضيد، قبل أن يوجد ذاك الضيد وهو الحق الاستمتاع التمكين، تمكين الزوج زوجة للزوج، كان قد آجر نفسه على أن يخيط ثوب في نفس تلك الساعة، إذن فيكون الشرط موجودا ولا يكون هناك العقد الأول لا وجه لأن يقال أنه حتى عرفا يرفع موضوع الصحة وموضوع الغرض النوعي، موضوع القدرة على التسليم في العقد الثاني، هذا غير مقبول عرفا كما هو غير مقبول عقلا ودقة. هذا إذا اشترطنا، إذا أرجعنا الشرطية القدرة على التسليم إلى الغرض النوعي كما هو الصحيح، ولو أرجعناه إلى ما اختاره المحقق الإصفهاني من أن عنوان القدرة على التسليم ليس بعنوانه شرط، وإنما يرجع إلى أنه في موارد عدم القدرة على التسليم هناك غرر يلزم الغرر، فالمسألة أوضح كما بيناه في المناقشة مع الوجه الثالث الذي كان لهذا المحقق، أنه قد لا يكون غرر باعتبار أن المكلف، أن المستأجر يعلم أن هذه الزوجة على كل حال عاصية سوف تعصي حق الزوج، إذن فيطمئن بحصول المعوض، فلا غرر في البين ولا خطر، بناء على أن شرطية القدرة على التسليم ليست شرطية مستقلة بل ترجع إلى حيثية عدم الغرر، شرطية عدم الغرر، وأنه مع عدم القدرة على التسليم تكون المعاملة غررية خطرية لأنه قد لا يحصل المعوض بيد صاحب العوض. المسألة أوضح كما تقدم في رد كلام هذا المحقق والوجه الذي تقدم. إذن فهذا الوجه السادس أيضا لا يمكن قبوله، بأن ندعي نكتة عرفية وأن العرف بحسب ارتكازه يرى أن العقد الأول رافع لموضوع الصحة في العقد الثاني لأنه يرفع القدرة على التسليم في العقد الثاني بالخصوص. هذا الوجه السادس. الوجه السابع أن يقال أنه هنا لا إشكال في أن هذا المكلف ليس قادرا على الفعلين والمنفعتين المتضادتين معا، هذا واضح هم عقلا هم عرفا، أن هذا الإنسان ليس قادرا عليهما معا جمعا جميعا، وإنما قادر على أحدهما تخييرا، يعني على كل منهما بدلا عن الآخر، لا كل منهما مع الآخر بنحو العام الاستغراقي الجمعي، بل بنحو العام البدلي، إما هذا وإما ذاك. وهذه القدرة الثابتة لكل منهما بدلا، القدرة البدلية، يجعل لا محالة ضيقا في الذهن العقلائي والعرفي، ارتكاز العقلائي والعرفي يجعل ضيقا، أو القانوني يجعل ويولد ضيقا، إما في الملكية كما هو الوجه الثاني المدعى في الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة، أو إذا لم نقبل أنه في الملكية يوجد تضييق وأن هذا الإنسان المالك مالك لكلتا المنفعتين المتضادتين، مالك لكل العملين المتضادين لنفسه، لا أقل من أن هذا يوجب الضيق القانوني في ولايته على التمليكين والالتزامين، بحيث يعد عرفا وقانونا قال له الولاية على أحدهما لا كليهما، نظير المحجور. إذا كان شخص محجورا عليه لأنه مفلس مثلا، أذن له الديان أن يبيع أحد المالين لا كلا المالين، قال له إما تبيع هذا المال أو ذاك المال، كلاهما لا يجوز، أحدهما لك أن تبيع. سمح له المفلس الذي إذن الدائن يؤدي إلى ارتفاع المحجورية مثلا، لكن رفع المحجورية بنحو أحدهما لا كليهما، قال أنت هنا الملكية موجودة لأن المفلس مالك لأمواله، ليس الملكية خارجة عن يده، وإنما محجور عليه، يعني لا ولاية له على التصرف وعلى التمليك، ليس له حق التمليك، حق البيع، حق التصرف الوضعي، حق النقل والانتقال لأمواله، فيكون ملكيته لكلا المالين فعلية، لكن ولايته على التمليكين ليست فعلية لأنه محجور عليه. فإذا لم يأذن له أصلا إذن لا ولاية له لا على هذا ولا على ذلك. إذا أذن له فيهما معا يكون له ولاية عليهما معا، إذا أذن له في أحدهما قال أأذن لك أن تبيع أحد المالين لا كليهما، هنا حينما يبيع هذا المفلس أحد المالين في الزمان الأول، لو أراد أن يبيع الثاني في الزمان الثاني لا يكون بيعه للثاني صحيحا. لماذا؟ لأنه بيع لما يملك لكن ليس وليا عليه، محجور فيه، ليس له حق الولاية، ليس له الولاية على التصرف، وإن كان موضوع التصرف مملوكا له. إذن ففي باب البيع يعني في باب التصرفات القانونية والوضعية النقل والانتقال يشترط زائدا على الملكية ملك التصرف، زائدا على ملكية المال ملك التصرف في المال، هذا الذي يعبر عنه بالولاية على التصرف، الذي هو الذي يفتقد في المحجور عليه في باب الحجر، في كتاب الحجر المحجور قد يكون مالكا كما في الصبي والمجنون والمفلس مالك لماله، فلماذا لا تصح التصرفات؟ لأنه ليس مالكا للتصرف، فزائدا على ملكية المال وملكية العين أو المنفعة يحتاج إلى ملكية التصرف المعبر عنه بالولاية وفي قباله المحجورية. نقول عدم القدرة عليهما معا في موارد التضاد، هذا التضاد الذي يوجب أن يكون المالك للمنفعتين المتضادتين أو للعملين المتضادين غير قادر عليهما معا، هذا الضيق في القدرة، أن قدرته قدرة على أحدهما لا كليهما، على كل منهما بدلا لا جمعا، هذا الضيق في القدرة يسبب أن المقنن العقلائي وهكذا الشرعي في مقام جعل الحكم الوضعي أيضا يضيق الحكم الوضعي على هذا الشخص، فإما يجعل من أول الأمر الملكية واحدة كما قال المشهور لعله أو بعض نسب إلى المشهور، أن المشهور يقول أن هنا الملكية واحدة، أو إذا قلنا بأن الملكية متعددة ووحدة الملكية فيها لوازم لا يمكن الالتزام بها، وسوف يأتي البحث عن ذلك أيضا مفصلا في بعض الأبحاث القادمة، على الأقل يوجب ضيقا في جعل الولاية، في جعل ملك التصرف الذي هو أيضا شرط في صحة المعاملات وفي نفوذ التصرفات، فلا يرى أن هذا الإنسان له ولايتان، ولاية على تمليك هذا المنفعة هذا المال، وولاية على تمليك ضده المنفعة المضادة التي هي ضده أيضا مال لكن ضد هذا المال، لا يجعل العرف لهذا الإنسان ولايتان على التمليكين معا، بل له ولاية واحدة، إما يبيع إما يتصرف ويملك هذه المنفعة أو يملك تلك المنفعة، له إحدى الولايتين على التمليكين، ليس له كلتا الولايتين، ليست له ولايتان على كل من التمليكين، وحينئذ حينما أعمل ولايته بأن ملك أحدهما لا يبقى له ولاية على الآخر، فيكون تصرفه في تمليك المنفعة الثانية بعد تمليك العمل أو المنفعة الأولى كتصرف المحجور عليه، كتصرف هذا المفلس إذا باع أحد العينين ثم أراد أن يبيع العين الأخرى، هنا يقال بيعه الأول صحيح وبيعه الثاني يكون باطلا باعتبار أنه كان له الولاية الواحدة، والولاية الواحدة أعملها بنفس تمليك الأول، أعمل هذه الولاية فلم تبق له ولاية أخرى، لم تبق له ولاية وضعية أخرى، وهذه الولاية حكم وضعي يجعله العقلاء وهو شرط في نفوذ التصرفات، وبهذا يكون المحجور تصرفه باطلا. إذن فهناك ضيق في الولاية على التمليك، إن لم يكن تضييق وضيق في الملكية والسلطنة على المنفعتين، السلطنة الاعتبارية المسمات بالملكية على المنفعتين والعملين المتضادين، فلا أقل من أنه يوجب ضيقا في الولاية على التمليكين والتصرفين الناقلين. إذن فيكون بطلان العقد الثاني والإجارة هنا بعد تقدم عقد يقتضي منه تمليك الضد المنفعة الأولى التي هي ضد لهذه المنفعة الثانية التي ملكها بالإجارة، يكون بطلان الإجارة الثانية من باب أنه لا ولاية له على هذا التصرف، وضعا كانت له ولاية واحدة، هذه الولاية الواحدة أيضا أعملها، والآن بلحاظ هذا الثاني ليست له ولاية. هذه نكتة عرفية ربما يقال أن العرف والعقلاء لا يجعلون هذا الحق وهو الولاية على التمليكين معا، بل يجعلون هذه ولاية واحدة، والولاية الواحدة قد أعملت بلحاظ التمليك الأول فلم يبقى له مورد ومحل بلحاظ التمليك الثاني، وإن كانت المنفعة لو وقعت ملكا له، لو عصى العقد الأول وأوجد العمل الثاني هذا ملك له أيضا ويستحق أجرة مثل وقيمة العمل على ذلك. فالملكية وإن كانت غير مقيدة لكن الولاية على التمليك مقيدون، يعني مرتفعتون بالعقد الثاني. هذه نكتة عرفية لو قبلناها حينئذ نقول ببطلان العقد الثاني، ولو لم نقبلها فقلنا أنه لا، هنا أيضا لا يرى العرف محجورية لهذا الثاني للعقد الثاني أيضا، وتكوينا قادر على التمليك الثاني ويكفي الولاية التكوينية، ولا يحتاج مثلا إلى ولاية وضعية أو مجعولة الولاية الوضعية في كل مورد يوجد قدرة تكوينية، فتكون النتيجة حينئذ أنه لا وجه لأن يكون العقد الثاني باطلا، بل يكون كل من العقدين ينعقد صحيحا، وغاية الأمر يقع بينهما تزاحم بلحاظ الأحكام التكليفية، تتزاحم أحكامهما التكليفية، كما أنه يكون كل منهما المكلف لا محالة سوف يخالف وينقض أحدهما في الوفاء لا يفي بأحدهما، فيكون ضامنا لقيمته للآخر، ويكون صاحبه إذا كان له مالية ذاك العمل يكون حينئذ له حق الفسخ مثلا مقتضى القاعدة حينئذ. هذا إذا لم نقبل هذه النكتة، وهذه النكتة لا يبعد أن تكون نكتة صحيحة ومقبولة عرفان ومضاد شرعان، بأن يقال العرف هنا يقول هذا الإنسان في ليس له إلا ولاية واحدة على أحد التمليكين، إذا ملك التمليك الأول انتهى واستوفى ولايته، لا يبقى له ولاية، يكون كالمحجور، وكأن ذاك صار هذا العمل الثاني متعلقا لحق الأول لأنه الآن لا ولاية له. الشبيه بالمثال الذي مثلناه وهو المفلس، إذا أجاز الديان أن يتصرف أحد التصرفين لا كلا التصرفين، فتصرف وانتفت ولايته ورجع الحجر عليه حينئذ لحاض ما بقي. هذه النكتة العرفية إذا قبلناها يتم حينئذ ما ذهب إليه المشهور، وبهذا يصحح فتوى المشهور ببطلان الإجارة المنافية مع حق آخر ثابت بعقد سابق في بالنكاح أو بإجارة أخرى أو بأي عقد آخر، يكون هذا منافيا مع حق مضاد مع هذا العمل مع متعلق الإجارة، سواء كانت كان متعلق الإجارة عملا في الإجارة على الأعمال أو كان متعلقه منفعة مضادة كما في الإجارة على الأعيان. ثم هذا البيان الذي ذكرناه لا يفرق فيه أن تكون الإجارة إجارة على عمل في تمام الوقت المنافي مع حق الاستمتاع، أو إجارة في بعض الوقت. وقلنا أن حق الاستمتاع أيضا في البعض ليس في تمام الوقت، لكن اختيار حق الاستمتاع اختيار تعيين هذا الوقت بيد الزوج، يعني ما يكون متعلق الحق للزوج لا يفوت ولا ينافي، لأن الوقت الذي آجرت الزوجة نفسها ساعة واحدة، تبقى الساعة الأخرى يستطيع الزوج أن يستمتع من الزوجة، فحق الاستمتاع في نفسه ليس مضادا، أداؤه ليس مضادا مع الوفاء بالإجارة، لكن حيث أن الزوج له الحق، هذا الحق الثابت للزوج أشبه بالكلي في المعين، له أن يطبقه على أي ساعة من الساعات، فلو طبقه على الساعة التي جعلت الزوجة آجرت نفسها في هذه الساعة للغير، حينئذ في مثل هذه الحالة أيضا تبطل الإجارة، لأن نفس ثبوت هذا الحق، حق التعيين بيد الزوج لزمان الاستمتاع في أي وقت يشاء، هذا معناه أن الزوجة ليس لها واقعا، ليس لها الولاية على التصرف بتمليك المنفعة المضادة، المنفعة في تلك الساعة إذا كانت تلك الساعة هي مما اختارها الزوج لاستيفاء حقه، لأن الزوج كان له هذا الحق. فواقعا إذا كانت تلك الساعة هي ساعة سوف يختار في علم الله الزوج استيفاء حقه في تلك الساعة، إذن الزوجة لا تكون ولية ولا تكون لها ملك التصرف وملك التمليك في تلك الساعة، لأن التمليك في تلك الساعة خلافه مضاد مع ما يملكه عليه الزوج في نفس تلك الساعة. هذه الضدية هنا أيضا محفوظة، ومن هنا ينكشف بنهي الزوج إذا أراد الزوج الاستمتاع في نفس تلك الساعة، ينكشف بطلان العقد حينئذ، وهذا هو الذي يذكره في ذيل المسألة. لا فرق بين الفرضين، بين أن تكون الإجارة ابتداء منافية مع حق الزوج، أو ابتداء لا منافاة بينه وبين متعلق الإجارة وبين حق الزوج، لكن المنافاة يقع حينما يريد الزوج أن يعين زمان ذاك الحق في تلك الساعة، لأن هذا من باختيار الزوج أيضا أن يعين. لا فرق بين أن يكون ما يملكه الزوج الحق في نفس تلك الساعة، أو ما بنحو شخصي، أو ما يملكه الزوج حق كلي، لكن له الحق في أن يطبقه في هذه الساعة بنحو الكلي في المعين الذي يكون تطبيقه بيد الزوج بيد صاحب الحق. لا فرق بين الفرعين من هذه الناحية، وهذا هو الفرع الثاني في المسألة الرابعة عشرة. وقد تصور المحقق الإصفهاني أن بينهما فرقا، وأن البطلان في الأول لا يستلزم منه البطلان في الثاني، ومن هنا حكم بالصحة في الثاني والبطلان في الأول. سوف يأتي أنه هذا التفصيل في غير محله.